مستمعين عبر أثير راديو نجاح، أهلا بكم وحلقة جديدة من مجلتكم الأسبوعية النجاح بلس. في هذه الحلقة سنناقش العديد من القضايا، نبدأها بالعناوين.
عودة الإغلاقات في الأردن، كيف يراها البعض؟
بحيرة في تركيا تحوي الكثير من الأشياء المشتركة مع فوهة على سطح المريخ.
اهتمام بالأيام الدولية واحتفالات واسعة.
تجول في يوتيوب لليافعين واليافعات بإشراف الأهالي. الكثير الكثير من التفاصيل معي أنا وعد الرفاعي،
وأنا أسماء فرج الله. تزايد في الإصابات يفرض تعليق الدوام الدراسي من جديد ليحل التعليم عن بعد مكان التعليم الوجهي، كما أن هذه الإغلاقات طالت رياض الأطفال وجميع مراكز التدريب المهني، بالإضافة إلى تمديد ساعات الحظر الجزئي للأفراد لتبدأ من 7 مساء ولغاية 6 صباحا، أما المنشآت فتبدأ من 6 مساء وحتى 6 صباحا. يسجل الأردن في الدقيقة الواحدة 4 إصابات ووفاة كل 20 دقيقة. السؤال هنا، هل ستساهم هذه الإغلاقات على تخفيف الحالات التي يسجلها الأردن بشكل متزايد وخطير؟
باعتقادي أكيد أنه بتخفف من الإصابات الإغلاقات، وهذا يعني بروتوكول صار متبع في كل دول العالم حتى المتقدمة. بنحكي عن بريطانيا أغلقت 3 شهور، بس دائما بنحكي أنه الموازنة بين الصحة والاقتصاد هو المهم في طريقة الإغلاقات. إحنا عندنا إغلاقات بشكل مش مدروس إنه أراعي الموضوع الاقتصادي، فلو يكون في مراعاة للموضوع الاقتصادي بحيث إنه مثلا زي موضوع الدليفري أو بيوم الجمعة برضو يكون في دليفري كمان، بس باعتقادي أكيد إنه خففت بسبب تجمعات هائلة عم بتكون خاصة بوقت الليل.
ما بتخيل إنها رح تعمل إشي، أو مو باين إنها عملت إشي أصلاً. هسه ممكن الحظر الكامل على المدى البعيد يعمل إشي أو يخفف من الحالات، لكن بالمقابل هذا الإشي رح يدمر كثير ناس من الناحية الاقتصادية، فما بينفع برضو. أنا بشوف إنه الحل هو توعية الناس، لأنه قد ما بتشوف الشارع ما بتحس إنه في وعي تجاه كورونا أو تجاه إنه في خطر قدامهم، والاستهتار 1000. فالإغلاقات لا، أنا مش معها، العقوبات أكيد.
من وجهة نظري إنه الإغلاقات ما عم تسهم في تقليل الحالات، أكيد في عوامل كتير بتتأثر فيها عملية الإغلاقات أكثر من تقليل عدد الإصابات. لازم إحنا نتوجه للوعي أكثر وللرقابة أكثر، الوعي أكثر في إنه الأشخاص أو الأماكن اللي هي معروف عنها عدم الالتزام، تشديد الرقابة عليها أكثر. ممكن كمان أنا راضي إنه يكون في غرامات أكثر في الالتزام بالكمامة، التباعد، الإجراءات اللي الناس عم تعملها هلأ وهي اللي سببت في زيادة الأعداد وحالة اللامبالاة عند البعض. ممكن القانون هو يردع أكثر، لكن يكون تطبيقه أيضا بحق الله. يعني ما بدنا نسمع قصص إنه وقفني الشرطي علشان أنا لحالي بالسيارة وخالفني، هذا أكيد مش معقول. بالتالي عملية الإغلاق ما بتسبب إلا فاجعة اقتصادية جاية على الطريق، ممكن تسبب بعض الضغوطات والأمراض النفسية عند كبارنا عند أطفالنا، لأنه إحنا ما عندنا مجال اللي نطلعهم بهذا الوقت.
بعد قرار لوقف الحظر عن يوم الجمعة لما يربع عن 40 يوما، عاد للتنفيذ منذ الأسبوعين الماضيين، إضافة لتعليق صلاة الجمعة وقداس الأحد، وذلك حتى 31 من آذار. جاءت هذه القرارات وسط مخاوف لتدهور الاقتصادي أكثر مما هو عليه، أيضا يرافقه رفض وانتقاد شعبي.
أعتقد أن يوم الجمعة من أكثر الأيام اللي كان فيه نشاط اقتصادي وحركة مالية للمحلات، تمام؟ بالأيام هاي صار يعني بديل يوم الجمعة يوم الخميس، تمام؟ يوم الخميس ما شاء الله طبعاً ما بنلحق لا على الزباين ولا على إشي بالمرة، يعني بيكون الناس كلياتها بتهب هب واحدة عشان تشتري مواد التموينية. هسا بالنسبة لحظر الساعة 6، طبعا هاي لو تجمع عدد الساعات اللي بعد الساعة 6 يعني حظر تعدى الشهر تمام. لهيك أنا في عندي منتجات كثير راح تخلص مدتها وراح تخرب وأنا مش بايعها. ليش؟ لأنه بالساعة 6 بيكون فيش ناس تشتريها، فبالحظر هذا إنه مش راح الناس تقدر تشتري أو تأخذ راحتها، وراح يكون في خسارة مالية لأصحاب المحلات.
أنا شايف إنه حظر يوم الجمعة أو الحظر الجزئي أو زيادة عدد ساعات الحظر كلياته بطل يفيد، لأنه الفيروس أول إشي صار منتشر وصار موجود بكل بيت. ثاني إشي الناس اللي راح تختلط يوم الجمعة هي نفس الناس اللي راح تختلط بقية أيام الأسبوع، وحاليا ما إله أي فائدة أبدا. لو إحنا بداية كورونا كان الحظر يوم الجمعة وحظر كل الأيام أو الحظر الليلي كان ممكن يفيد، لكن حاليا الفيروس صار منتشر وحاليا بس خسائر بخسائر، وما في أي تعويض، حدا يعوض التجار وحدا يعوض المحلات. حاليا هسه الإقبال والبيع كلياته صار ضعيف بسبب الحظر، بسبب قرارات الحكومة.
أنا طالب جامعة بدرس وبشتغل، وأنا بهمني إني أشتغل وأشتغل ساعات عدد إضافي كل يوم، فبالعملية هاي كثير تضررت وكثير تضرر وقطاعات كثيرة من هذا الشيء، فأنا ضد الحظر هذا بشكل كامل. وبعدين بخصوص يعني الحظر، يعني احنا جربنا الحظر الشامل وجربنا حظر جزئي وجربنا الحظر الذكي، ما خلينا نوع حظر وأمر دفاع إلا خضعنا عليه. وبدكم تقعدونا يا عمي، قعدونا بالبيوت واصرفوا علينا، أعطونا أقساط الجامعة، أعطونا أقساط علينا التزاماتنا، وقعدونا بالبيوت عمي ما تروح الجائحة إن شاء الله على خير عن هالبلد، وخلص وخلصنا.
بحيرة في تركيا تحوي الكثير من الأشياء المشتركة مع فوهة على سطح المريخ. قد يكون عالمنا أكثر ارتباطاً مما نعتقد بكوكب المريخ، وبحسب وكالة الفضاء الأمريكية ناسا فإن المعادن والرواسب الصخرية الموجودة في بحيرة سالدا التركية متطابقة بشكل كبير مع تلك الموجودة حول فوهة جيزيرو التي هبطت فيها مركبة ناسا الجوالة بيرسيفيرانس، والتي يعتقد أنها غمرت في المياه في السابق. ومن الممكن أن تساعد المعلومات التي تم جمعها من بحيرة سالدا العلماء في البحث عن الآثار المتحجرة للحياة الميكروبية المحفوظة في الرواسب، إذ قال توماس المدير المساعد للعلوم في ناسا أن بحيرة سالدا ستعمل كنظير قوي يمكن من خلاله التعلم والاستجواب، وسيقومون أيضا بمقارنة رواسب شاطئ سالدا بمعادن الكربونات التي تم اكتشافها على أطراف فوهة جيزيرو المكونة من ثاني أكسيد الكربون والماء، وهو مكون رئيسي للحياة.
اهتمام بالأيام الدولية واحتفالات واسعة. احتفالات شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي والمؤسسات الإعلامية في 8 مارس آذار الذي صادف اليوم الدولي للمرأة رافقها استذكار وتذكير بالعنف الذي ما زالت تعاني منه المرأة، بالإضافة لحرمانها من الحقوق الأساسية. إحصائيات حديثة لنسب العنف المتزايدة، وبالتحديد وسط انتشار فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المرافقة. من هذه النسب التي قامت بتحليلها منظمة الصحة العالمية أن 1 من كل 3 نساء في العالم، أي ما يقارب 736 مليون امرأة، يتعرضن لعنف جسدي أو جنسي خلال حياتهن. المرأة في الصفوف القيادية تحقيق مستقبل من المساواة في عالم كوفيد-19 هو شعار الأمم المتحدة الذي عبرت من خلاله عن أهمية تواجد المرأة في الصفوف الأمامية وإحراز الفارق بأدوارها المتعددة. نشارك معكم مستمعينا بعض التفاعلات باليوم العالمي للمرأة على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد تويتر، حيث غردت ياسمين الشام: تحية إجلال لكل امرأة كافحت من أجل الحياة، عانت فأنجزت، عملت فأبدعت، تحدت فاجتازت، كل عام وأنتن نبراس الخير. وكتبت راما: الحق في المسكن قضية نسوية، الحق في المدينة قضية نسوية، الحق في الصحة قضية نسوية، الحق في التعليم قضية نسوية، الحق في قضاء عادل قضية نسوية. أما المحامية هالة عاهد فكتبت مطالبة بحفظ دور المجتمع المدني بالقضايا الإنسانية. أنا امرأة أردنية أرفض القيود على عمل المجتمع المدني، فهذه القيود تهدد الفئات التي تدافع المنظمات عن مصالحها وتجعل أوضاعها أكثر بؤسا وهشاشة.
يوتيوب يقدم خاصية جديدة لحماية الأطفال. ستطلق شركة يوتيوب خاصية جديدة خلال الأشهر المقبلة، ستسمح للأباء التحكم بما يشاهده أطفالهم على يوتيوب عبر حساب جوجل يخضع لإشرافهم. وتستهدف هذه الخاصية الجديدة الأطفال الذين فقدوا اهتمامهم بتطبيق يوتيوب للأطفال يوتيوب كيدز، وذلك لتقدمهم في السن ولكنهم ليسوا مدركين بما يكفي للاستمتاع بكافة أنواع مقاطع الفيديو المعروضة على منصة يوتيوب العادية. ومن جانب آخر تلزم المنصة أي شخص بأن يكون أكبر من 13 عاماً حتى يتمكن من استخدامها. أما بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 13 عاماً فتوصي الشركة باستخدام تطبيق يوتيوب المخصص للأطفال والمصمم بمحتوى منظم وبسيط لصغار السن. من خلال هذه الخاصية سيحصل الآباء على 3 إعدادات مختلفة للمحتوى على المنصة للاختيار من بينها. أولها استكشاف، هذا الإعداد مناسب للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 9 سنوات أو أكثر، إذ سيعثر الأباء على مدونات الفيديو والمقاطع التعليمية ومقاطع فيديو الألعاب وأكثر تحت هذا الخيار. أما الإعداد الثاني هو استكشاف المزيد، يأتي مع مجموعة أكبر من مقاطع الفيديو وسيناسب الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم 13 عاماً، وسيسمح هذا الخيار للأطفال مشاهدة عروض البث المباشر أيضاً. والخيار الأخير يتضمن غالبية يوتيوب، حيث سيمكن المستخدمين من مشاهدة جميع مقاطع المنصة تقريباً باستثناء المحتوى المحظور على فئات عمرية معينة. وأوضحت يوتيوب أنها ستعتمد على آلية التعلم الآلي والمراجعات البشرية لتحديد مقاطع الفيديو المناسبة لكل خيار من الإعدادات 3. سألنا الآباء والأمهات عن رأيهم في هذه الرقابة التي يهيأ بها يوتيوب، وهل ستحظى بثقتهم؟
السلام عليكم. هلا انا كوني ام مش كتير بايد شغلات الكترونيه للاطفال، طبعا دون عمر ال8 سنين انا ما بحب بصراحه فكره انهم يحضروا يوتيوب وهيك، فبحب انهم يعني يتعاملوا مع الاشخاص اكثر من انهم يتعاملوا مع شيء الكتروني حتى لو كان مؤمن. بس يعني يمكن اذا كان مؤمن في امن وحمايه للاطفال شيء بيحضروه ممكن اايد هالفكره.
برأيي وجود هيك ميزة بيوتيوب راح تكون كتير مفيدة ومريحة، خاصة إنه الطفل بعمر صغير ما بيبحث على برامج ذات محتوى، غير إذا كان فيها ألوان صاخبة وأصوات مزعجة وعنف وما إلى ذلك. فوجود هذا النوع من التقنين بالمحتوى بيضمن الأهل توفير محتوى هادف للطفل وبيعود عليه بإشي إيجابي وبيعود على الأهل كمان.
بالنسبة لي أنا بعرض التكنولوجيا بشكل كامل للأطفال، يعني يلعبوا بالرمل، يلعبوا بالتراب، وهي الأشياء أفضل إلهم إنهم يظلهم ماسكين التليفون وقاعدين، هيك بيخسروا لياقتهم البدنية، بيخسروا تعرضهم لأشعة الشمس وكثير أشياء. يعني لما يكون الطفل بيلعب بالحارة بتعرف على أطفال ثانيين، هيك بتساعده على بناء العلاقات وكيف يكون مع الناس، مش إنه يضل حاط راسه بالتليفون ويلعب.
يعني المنصة هاي كويسة، كويسة بخصوص الأطفال وبخصوص الكبار كمان، يعني بخصوص الأطفال إنهم بتعلموا أكثر على المنصة هاي، وبخصوص الكبار إنه ما بصير يخافوا أولادهم. يعني بخصوص المنصات الثانية أنت عارف إنه بتطلع أشياء مرات بتفتح عقل الطفل وهو بعده صغير، فالمنصة هاي إذنها بس إنه بخصوص يعني فيها خاصيات بس للأطفال، لا أنا بنصح فيها يعني وبعطيهم ثقة كاملة.
وفي موسيقى بلس أمال مثلوثي ترافقنا. بعيداً عن الكليشيهات وسط التنقل الموسيقي، ترجمت الفنانة أمال المثلوثي طاقة الانتفاضات التونسية بالإضافة لغناء الأحلام كسلوان لها ولمن حولها وسط جائحة الإجراءات الاحترازية التي جسدتها بكلمات من بناة أفكارها. في 11 من ديسمبر 2015 غنت أمال مثلوثي في حفل تقديم جائزة نوبل للسلام 2015. اخترنا لكم أغنية كلمتي حرة لأمال مثلوثي.
النجاح بلس انتهت لهذا الأسبوع. يمكنكم الاستماع إلينا عبر البث المباشر النجاح.net، كما ويمكنكم الاستماع للحلقة من خلال تطبيق راديو النجاح على الأب ستور وجوجل بلاي. هذه أطيب التحيات من الإعداد والتقديم وعد الرفاعي وأسماء فرج الله، ومن الهندسة الإذاعية الزميل أسامة صمدي. في أمان الله.